بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وهي، أي الكلمة، لما ذكر تعريفها وأنها قول مفرد ذكر أقسامها وأجزاءها، فقال: وهي، أي الكلمة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فبعد أن عرفها ذكر أقسامها. والمصنف تبع ابن آج الروم رحمه الله تعالى في ذلك، في قوله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، إلا أن ابن آج الروم رحمه الله تعالى جعل الأقسام هذه للكلام، والمصنف جعلها للكلمة. فابن آج الروم قال: والكلام اسم، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. والرعيني جعل هذه الأقسام الثلاثة للكلمة. نعم.
قوله وهي اسم إلى آخره، عرف انحصار الكلمة في هذه الثلاثة بالاستقراء وتتبع كلام العرب، فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا غيرها، ولو كان هناك نوع رابع لعثروا عليه.
قال الشارح: قوله، قول الرعيني رحمه الله، وهي، أي الكلمة، اسم إلى آخره، أي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فقوله إلى آخره دليل الاختصار. قال: عرف وعلم انحصار الكلمة في هذه الثلاثة. قوله انحصار الكلمة، أي إن الكلمة لا تخرج عن هذه الثلاثة بالاستقراء وتتبع كلام العرب. إذن الدليل على أن الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى تتبع والاستقراء لكلام العرب، حيث تتبع علماء النحو كلام العرب شعرا ونثرا، فوجدوا أن الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا جاء لمعنى. وتقدم معنا في مبحث الكلمة وأنها الجملة المفيدة التامة. علماء النحو يقولون إن الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى دليله نقلي وعقلي. أما النقلي فما رووه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: الكلمة اسم وفعل وحرف، وهذا لا أعلم له إسنادا ثابتا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الدليل العقلي فقالوا إن الكلمة إما أن تدل على معنى في غيرها أو في نفسها، فالأول الحرف، والثاني إما أن تقترن بزمان أو لا تقترن، والأول الفعل والثاني الاسم. قالوا: فعلم بذلك انحصار الكلمة في الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى كما سيأتي معنا. الشارح وفقه الله يقول: عرف انحصار الكلمة، أي عرف علماء النحو انحصار الكلمة وعدم خروجها عن هذه الثلاثة بالاستقراء وتتبع كلام العرب. فتتبع العلماء كلام العرب شعرا ونثرا، فوجدوا أن الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال: فإن علماء هذا الفن، علماء النحو، يبين معنى الاستقراء، تتبعوا كلام العرب في شعرهم ونثره، لأنهم قرأوا كلام العرب وتتبعوه، فلم يجدوا غيرها، لم يجدوا غير الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى. إذن هذا هو دليل انحصار الكلمة في هذه الثلاث. ولو كان هناك نوع رابع لعثروا عليه، هذه إشارة من الشارح لما زاده أبو جعفر بن صابر وسماه خالفة، وهو اسم الفعل. فأبو جعفر بن صابر زاد رابعا سماه خالفة وهو اسم الفعل كما سيأتي معنا. قال هذا يدل على أن الكلمة أربعة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وخالفة. وأبو جعفر بن صابر بذلك خالف الإجماع، إجماع علماء الفن. فالكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى بالإجماع، أي لم يختلف علماء الفن في ذلك. خالف أبو جعفر ابن صابر فطرحوا كلامه لمخالفته للإجماع، حتى قالوا لا التفات لما زاده أبو جعفر ابن صابر. واسم الفعل داخل في الاسم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فلا شك أن ما زاده أبو جعفر ابن صابر مردود. واعلم أنه لا يشترط في تركيب الكلمة من هذه الثلاثة إجماعا، لا يشترط. فقوله وهي اسم وفعل وحرف، بعضهم استشكل في الإتيان بالواو الذي قد يفيد معنى ضرورة اجتماع هذه الثلاث حتى تكون كلمة. فلا يشترط تركيب الكلمة من الثلاثة إجماعا، لأنها كما تقدم معنا تكون مؤلفة من اسمين: زيد سلفي، أنا سنمثل بأمثلتنا، مبتدأ وخبر، اسمان. هذا ما يتعلق بمجمل هذا المبحث. ثم اعلم أن الرعينية رحمه الله تعالى قدم الاسم على الفعل فقال وهي اسم، فقدم الاسم لسموه على قسيميه الفعل والحرف وعلو رتبته وشرفه لاستغنائه عنهما. فقد تكون الكلمة مكونة من اسمين، واحتياجهما للاسم ولأصالته في الإعراب. ثم أتبعه الفعل لأنه يقع جزء الكلام، ولحلوله محل الاسم ودخول الإعراب على بعض أنواعه، الفعل المضارع، وأخر الحرف لأنه طرف. فهذه من الفوائد التي يذكرها علماء الفن، نذكرها على سبيل الاختصار. فطالب العلم يهتم بالمتممة وشرحها الذي هو الدرة. نعم.
وقيد المصنف الحرف بكونه جاء لمعنى ليخرج حرف التهجي نحو ألف باء تاء ثاء إلى آخره، فلا يكون كلمة لعدم دلالته على معنى، وهذا القيد معلوم مما قبله فلا يحتاج إليه.
قال وقيد المصنف الحرف بكونه جاء لمعنى، لما قال وحرف جاء لمعنى هذا قيد، قوله جاء لمعنى قيد يخرج الحرف الذي لا معنى له. من هذا القيد علمنا أن الحروف قسمان: حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني هي الحروف التي تبنى منها الكلمات والجمل. فعندنا مثلا خالد، حرف الخاء من خالد حرف مبنى لا معنى له، الخاء ليس له معنى هو حرف، لكن هذا الحرف مع غيره من حروف الهجاء تتكون منه الكلمة، فقلنا خالد. إذن هذه حروف مباني. فقيد المصنف بقوله جاء لمعنى ليخرج حرف المبنى. القسم الثاني حروف معاني، أي أن العرب جعلت لهذه الحروف معنى، وهذا المعنى في غيرها، فسماها علماء النحو حروف معاني، كحروف الجر والجوازم والنواصب وغير ذلك. إذا علمت هذا التقسيم، قال الشارح: وقيد المصنف الحرف بكونه جاء لمعنى، أي أن العرب وضعت لهذا الحرف معنى، من معانيها الابتداء إلى من معانيها الانتهاء، في من معانيها الظرفية، إذن حرف معنى. قال: ليخرج حرف التهجي، أي هذا القيد ليخرج حروف المباني، حروف التهجي، وسميت بحروف التهجي لأن الإنسان يتهجاها لنطقها. وهذه الحروف، حروف التهجي، يقال لها حروف المباني. فقوله ليخرج حرف التهجي، سواء كان حرف التهجي هذا في كلمة أو كان مفردا، في كلمة كما تقدم معنا حرف الخاء من خالد، أو كان مفردا وهو حرف الخاء، ثم مثل لحروف التهجي فقال ألف باء تاء ثاء المعروفة بحروف الهجاء التي أولها الألف وآخرها الياء. لذا قال الشارح إلى آخره. قال: فلا يكون حرف التهجي كلمة التي تقدم بيانها وتعريفها وأنها قول مفرد. لما؟ قال: لعدم دلالته على معنى، لعدم دلالة حرف التهجي على معنى، لأن العرب لم تضع له معنى بخلاف حروف المعاني. إذن قول المصنف وحرف جاء لمعنى ليخرج حروف التهجي لأنها لا تدل على معنى. ثم قال: وهذا القيد حرف جاء لمعنى معلوم مما قبله، لما قال الكلمة قول مفرد، ثم عرف القول بقوله اللفظ الدال على معنى، ففي قوله الدال على معنى أغنى عن هذا القيد. ولهذا قال الشراح، ومنهم شارح المتن في هذا الكتاب الدرة، قالوا هذا القيد جاء لمعنى لسنا بحاجة إليه، لأنه معلوم، أي أن يكون الحرف جاء لمعنى مما قبله، مما قبله لما عرف الكلمة فقال الكلمة قول مفرد، وعرف الشارح القول بأنه اللفظ الدال على معنى، إذن لسنا بحاجة إلى هذا القيد. لذا قال: فلا يحتاج إليه. وعلى كل، فالمجيء به مزيد توضيح، فلا انتقاد على الرعيني في ذلك، واعتذر له بأنه تبع الأصل المقدمة لابن آج الروم، فنقول هي زيادة توضيح. نعم، هذا المعنى تقدم، لأننا عرفنا الكلمة بأنها قول مفرد، والقول بأنه لفظ مفيد دال على معنى، إذن لسنا بحاجة إلى قول وحرف جاء لمعنى، لكن المصنف أتى بها لزيادة البيان والتوضيح، هذا أمر. وأمر آخر تبع في ذلك رعاكم الله المقدمة لابن آج الروم، وإن كان ابن آج الروم جعل هذه الأقسام الثلاثة للكلام لا للكلمة، وتقدم معنا في بحث الكلمة أنها مما تمم بها الرعيني على الأجرمي، فالخطب سهل. واعلم أن ثمة فروقا بين حروف المعاني وحروف المباني، نذكر بعضها. أن حرف المبنى جزء كلمة، خالد مجتهد عندنا الخاء، وجزء من هذا الاسم خالد. والمعنى حروف المعاني كلمة مستقلة. حرف المبنى ليس له معنى، وحرف المعنى له معنى. هذه بعض الفروق. إذن قول المصنف وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، أفاد ما تقدم بيانه من شراح المتممة من قال: ذكر المصنف حد الكلام والكلمة ولم يذكر حد الكلم، تعريف الكلم. قال: وقد ذكره ابن مالك بقوله: واسم وفعل ثم حرف الكلم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وبما أن هذا التعريف ذكره ابن مالك فلا اعتراض على المصنف، لأن المصنف إنما تمم المقدمة بما تمم بها من مباحث مهمة، وهي للطالب المبتدئ في هذا الفن. لو جاء الرعيني بكل المباحث لما صارت متممة، وإنما يكون الكتاب ماذا؟ من المطولات. ولهذا إذا قرأت في بعض الشروحات كالكواكب مثلا رأيت مباحث كثيرة لا يحتاجها الطالب. نحن نلخص قدر المستطاع هذه الشروحات ونبين ما فيها من الأهم، وإلا فالمباحث كثيرة وأهل الحواشي يذكرون هذه المباحث، وكم من كتاب طال بسبب هذه الحواشي. هذا هو درسنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نأخذ المبحث القادم في قوله: فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفض بعون الله وتوفيقه. نأخذ هذا الكتاب شيئا فشيئا، وهذه السهولة وهذا التيسير بعون الله سبحانه وتعالى يجعل الطالب متقنا. فأخذنا لمباحث هذا المتن شيئا فشيئا يعين الطالب على الإتقان، يعينه على الإتقان. وكما قلت لكم درستم الآج الرومية بتعليقاتها الأولية، ودرستم التحفة السنية، فالطالب يلخص هذه المباحث التي أخذها على المتمم. أخذنا وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى في التعليقات الأولية وفي التحفة السنية، فهنا تأتي. نعم، وما اختلف شيء كثير إلا في مسألة الكلام والكلمة، فهذه زيادة فائدة. وهكذا طالب العلم يبني علمه بعون الله وتوفيقه شيئا فشيئا. المطلوب المراجعة والحفظ وتلخيص ما تقدم في التعليقات والتحفة، مع بحيث ننتهي بعون الله وتوفيقه من هذا الكتاب وقد راجع الطالب ما أخذ وأتقن ما يأخذه في الدرة. فالمباحث قريبة ومتقاربة والزيادات قليلة. وتقدم معنا أن التتمة زيادة على الأصل وهي الأكثر، وتتمة مستقلة وهي الأقل. إذن المتن سهل بعون الله وتوفيق، المتن وهكذا الدرة سهلة بعون الله وتوفيقه، لأننا بعد المتممة سننتقل إلى أسلوب آخر، ولهذا أنا أحاول قدر المستطاع رفع المستوى. سنأتي ببعض المباحث حتى تكون المتممة وسطا بين المقدمة وبين القطر. سنأتي إلى كلام ابن هشام، والقطر عمدة في هذه السلسلة، لا بد لطالب العلم أن يفهمه وأن يتقنه. فالنحو سهل النحو بعون الله سهل، إنما على طالب العلم أن يجد وأن يجتهد وأن يستعين بالله وأن يخلص نيته لله مع المذاكرة مع إخوانه، حفظ ما يحتاج إلى حفظه والمراجعة وإدامة النظر في الكتاب، نعم تطبيق هذه القواعد قاعدة قاعدة، تعود اللسان على تكلم بلغة القرآن يعينك. فأنت في خطبة الجمعة مثلا متى ما اعتدت الكلام باللغة يقل اللحن والخطأ، وترى الانتباه عند وجود الخطأ واللحن فتصحح، والله المستعان. تفضلوا بارك الله فيك.